إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا فيما توقفنا عنده من تفسير سورة الحجرات. وقفنا عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قد ذكرنا تفسير هذه الآية، فنلخص ما ذكرناه ثم نبدأ في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، السخرية. فنهى عز وجل عن السخرية بالمؤمنين وأن يسخر قوم من قوم، والسخرية أن يذكر الإنسان بما فيه نقص، أن تذكر إنسان بما فيه نقص. والسخرية عامة، السخرية يعني شيء عام، أن تسخر من إنسان، أن تذكر فيه عيبا. الله عز وجل ذكر بصيغة الجمع، قال: لا يسخر قوم من قوم، لأن القبائل عند العرب كان موجود عندهم هذا الأمر، كل قبيلة تسخر من قبيلة وكل عائلة تسخر من عائلة أخرى، وكان هذا يكثر عندهم في القبائل. فالله عز وجل قال: لا يسخر قوم من قوم، يعني قبيلة من قبيلة. ولكن هذا لا يعني أنه يجوز الإنسان أن يسخر من إنسان، بل الأمر يشمله، يشمل أن تسخر من إنسان. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منه، كذلك يعني الآية الأولى هي عامة للرجال والنساء، لا يسخر قوم من قوم. لو أن الله عز وجل لم يذكر النساء لكان النهي يشملهم، ولكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، وحتى لا يظن النساء بأن هذا خاص بالرجال. فقال عز وجل: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منه. وعسى أن يكن خيرا منهن، هذه فيها تفاسير، منها أن الإنسان إذا سخر من آخر فإن الله عز وجل سيقلب الأمور ويجعل الذي سخرت منه يجعله الله عز وجل خيرا منك، يجعله أفضل منك. قال تعالى: عسى أن يكون خيرا منه، إذا سخرت منه فإن الله عز وجل سيجعله مع مرور الأيام وتقلب الأحوال يجعله خيرا منك. أو بمعنى كذلك، أنت تسخر منه ولكن هو عند الله عز وجل أفضل منك، عسى أن يكون خيرا منه، أنت تظن بأنك أفضل منه ولكن هو أفضل منك عند الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا أنك إذا أردت أن تبحث عن عيوب الناس، يعني تبحث عن عيوب الناس أين تجدها؟ إذا أردت يعني أن تجمع عيوب الناس، تجمعها في مكان واحد، لا تجدها عند رجل عيب. إذا أردت أن تبحث عن عيوب الناس مجتمعة في شخص فتجدها عند رجل عياب، أي الذي يتكلم في الناس، الذي يتكلم في الناس ويسخر منهم، فذلك الإنسان قد اجتمع فيه الشر كله. هذه من الحكم التي ذكر العلماء، إذا أردت أن تبحث عن نقائص الناس وعن عيوبهم فابحث عن شخص عياب، يعني يتكلم في الناس، فتجد العيوب فيه هو. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الذي يتكلم دائما الناس يفعلون والناس كذا والناس كذا، يعني دائما يتكلم في الناس ويتكلم في عيوبهم فهو أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. هنا الله عز وجل بدأ يفصل، لأن السخرية عامة، فيدخل تحتها ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز، وهناك اللمز والهمز، اللمز والهمز. واختلف المفسرون وأهل اللغة في الفرق بين الهمز واللمز، فمنهم من قال أن اللمز بالفعل والهمز باللسان، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقال عز وجل: هماز مشاء بنميم. هماز الهمزة، الذي يتكلم في الناس يعني باللسان، واللمس يكون بالفعل يعني بالعين أو باليد، أن يذكر عيب الإنسان ولكن بالفعل. أما الهمز يكون باللسان. ولا تلمزوا أنفسكم، لماذا الله عز وجل قال أنفسكم؟ هل الإنسان يلمز نفسه؟ ولكن هذا المقصود به أنفسكم، يعني أنتم المؤمنون، ولا يلمز بعضكم بعضا، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتل أخاك وهو بمنزلة نفسك. كذلك الذي يلمز أخاه فإن العيب سيكون فيه. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إذا لمست أخاك المسلم فذلك العيب سيكون فيك. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تذكروا إخوانكم المسلمين بالعيب. ولا تنابزوا بالألقاب، أي ولا تدعوا على بعضكم بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها. يعني التنابز بالألقاب، يعني واحد دلو لقب، يعطي له لقب ولكن هو لا يرضى بذلك اللقب، لقب يكون فيه عيب يعني فيه نقص. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني التنابز، يعني إنسان يدير له اسم وينادونه به ويذكرون اسمه الأول، إلا في حالات، في حالات قلنا يجوز، إذا كان هذا الإنسان يعني معروف بهذا الاسم وهو يعني لا ينكر ذلك، لا ينكر ولا يعرف بآخر، كما كانوا ينادون الأعمش، هذا أحد رجال الحديث، رواة الحديث، سليمان بن مهران، اسمه الحقيقي سليمان بن مهران ولكن لا يعرف، وكانوا ينادونه الأعمش، كانت فيه يعني عمش، ينادونه الأعمش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي في الصلاة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقال له صحابي: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أصدق ذو اليدين، كانت عنده يداه طويلة، فقال: أصدق ذو اليدين. هل هذا يدخل في التنابز بالألقاب؟ لا، وإنما هذا من باب التبيين، من باب التبيين إذا كان يحتاج إليه الإنسان. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أي معنى الآية بئست الصفة والاسم الفسوق يعني التنابز بالألقاب كما كان عند أهل الجاهلية بعد الإيمان. يعني إذا أمنتم بالله ودخلتم في الإسلام فكيف يعني بعد دخول الإيمان قلوبكم ودخلتم في الإسلام لماذا ترجعون إلى الجاهلية؟ لأن التنابز بالألقاب من أفعال الجاهلية، فكيف يعني بعد إسلامكم ترجعون إلى أفعال الجاهلية؟ بئس الاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب بعد الإيمان، أي بعد أن آمنتم. ومن المفسرين من قالوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن الإنسان إذا مكر أخاه بالفسق فقد يخرج عن الإيمان. يعني الإنسان يكون مؤمن وعندما يذكر أخاه بالفسق أو يذكره بالنفاق أو يذكره بالكفر فإن الذي ذكر أخاه بذلك سيخرج عن الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، يعني هو مؤمن ولكن إذا سب أخاه فإنه سيخرج من الإيمان إلى الفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني الذي يذكر أخاه بالعيب فإنه يخرج من الإيمان إلى الفسق، وقد يخرج إلى الكفر، من الإيمان إلى الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه كافر فقد باءت بها أحدهما. يعني إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون ذلك الإنسان حقيقة أنه كافر فقد نجوت، إن لم يكن كافر ومنافق فترجع عليك كما قال عليه الصلاة والسلام ترجع على صاحبها، ترجع عليها. وهذا من معنى الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني إنسان راه مؤمن فإذا ذكر أخاه بالعيب يخرج إلى الفسوق وقد يخرج إلى الكفر. ثم قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي الذي لا يتوب من السخرية ومن التنابز بالألقاب ومن اللمس فأولئك هم الظالمون، يبقى في ظلم لأنه ظلم إخوانه، فعليه أن يتوب. الذي لا يتوب من هذه الأفعال من الكبائر السخرية واللمس والتنابز فإنه من الظالمين. واليوم معنا قوله عز وجل وهي الآية 12 من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فإن الله عز وجل ينهانا عن كثير من الظن، قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. وما هو الظن؟ هو التهمة والتخون للأهل والأقارب وللناس في غير محله، يعني التهمة هذا المقصود به الظن، يعني التهمة والتخون يعني مجرد التخمين الشك، يعني مجرد التخمين فيتهم الناس، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا. الله عز وجل لم يقل اجتنبوا قليلا من الظن وإنما كثيرا، لأن ليس كل الظن خاطئ، أحيانا الإنسان يظن شيء فيقع صحيحا، إذا بعض الإثم قد يكون بعض الإثم يكون خاطئ والبعض من الإثم يكون صحيح، ولكن الله عز وجل برأى للشبهات واحتياطا لدين الإنسان قال اجتنبوا كثيرا، لأنه قد يقول قائل هناك بعض الظنون صحيحة، ولكن الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا حتى لا يقع الإنسان في التهم. نعم، هذه سيأتي الحديث عنها، لأن الإنسان قد يخطر بباله شيء، يعني ترى إنسان من بعيد تعرفه فيأتي في خاطرك، يأتي في ذهنك شيء معين وهو سوء، يعني هكذا مجرد عفو بدون أن يقصد الإنسان. فهنا الله عز وجل قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا كما قال الإمام القرطبي، يعني إذا أتى في خاطرك بدون أن تفكر فيه وإنما هكذا تظن في الإنسان، فهذا الله عز وجل لا يكلفك به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الإنسان هو الذي يعني تمادى في هذا الأمر وبدأ يبحث وبدأ يتجسس فهنا يؤثر. والمراد بالظن هنا الظن المتعلق بأحوال الناس، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، أي ظن؟ الظن المتعلق بأحوال الناس، هذا هو المقصود. يعني قد يسأل السائل أي ظن؟ الظن الذي في الإنسان أو الظن الذي في كذا أو في الصلاة أو في الصيام؟ لا، المقصود الظن المتعلق بالناس، ولذلك قال ولا تجسسوا، والتجسس يكون في الناس. إذن الله عز وجل أمرنا باجتناب الكثير من الظن، ومن ذلك استفدنا من الآية أن باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الآثمة كثيرة، يعني من خلال الآية نستفيد شيء معين وهو أن كثيرا من الظنون آثمة، يعني حتى لا يقول الإنسان إن ظني صواب. يعني كان بعض الناس يقول لك أنا واحد غير نشك فيه توقع، أنا أقول له لا، الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا، فعلمنا من خلال الآية أن كثيرا من الظنون آثمة، وهذا تأديب من الله عز وجل، فيبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة. يعني في الجاهلية عند العرب كانوا بمجرد الظن يعني ممكن يقع حرب، بمجرد الظن قد يأتي إليه ويقتله، بمجرد الظن الظن يتهمه. الله عز وجل أدبنا وقال اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك الظنون السيئة ينشأ عنها الغيرة المفرطة، يعني ممكن الإنسان يظن في زوجته، يظن فيها ظن سوء، يظن في ابنته ظن سوء، فتقع الغيرة المفرطة. حتى المرأة كذلك قد تظن في زوجها ظن سوء فيقع المشاكل وتقع الغيرة المفرطة. الغيرة مطلوبة، الغيرة مطلوبة من الإنسان المؤمن أن يغار، كما جاء في حديث سعد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأل السائل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يجد أحدنا رجل مع زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يقتله وإنما فيه ترتيب، يعني فيه ملاعنة وكذا، فقال سعد كيف لا أقتله ويجده مع أهله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سعد له غيرة وإني أغير من سعد والله عز وجل أغير مني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الغيرة مطلوبة، ولكن الغيرة المفرطة يعني ممكن يقتل زوجته بدون سبب مجرد الظن، ممكن ابنته يغار عليها وممكن يقتلها بدون سبب وهي بريئة. الله عز وجل قال اجتنبوا كثير من الظن. كذلك الزوجة أحيانا تشك في زوجها فبسبب الظن تقع الغيرة المفرطة، وكذلك بسبب الظن يأتي المكائد. يعني يظن في إنسان فيفعل له مكيدة بسبب الظن، وقد يؤدي إلى القتل بمجرد الظن، يقتله لأنه ظن فيه ظن سوء. كذلك الظن يؤدي إلى ماذا؟ الطعن في الأنساب، الطعن في النسب، لأنه يظن فيه ظن سوء فلا ينسبه إلى أبيه أو يتهمه بفاحشة، فهذا الطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب هذا من الكبائر. كذلك قد يظن فيه ظن سوء فليبادئه بالقتال فيعتدي عليه بمجرد الظن. ومن أكبر مفاسد الظن أن هذه العقائد الضالة والمذاهب الباطلة ما نجمت إلا من الظنون الكاذبة. يعني كثير من العقائد الباطلة والمذاهب المنتشرة بمجرد الظن فصارت هناك مذاهب وعقائد باطلة، كما قال عز وجل عنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. وقال عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي يظنون ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أي يظنون. وقال عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني التخريص يعني الشك. إذن الله عز وجل أنكر عليهم على عباد الأصنام وعلى أنهم نسبوا لله عباد من الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، فجعلوا الملائكة بنات الرحمن. هذا بسبب ماذا؟ الظن. ما لهم بذلك من علم. وقد قال العلماء إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عمل. يعني حتى الظن القبيح ولو كان ظاهره الخير، يعني ممكن واحد يقول لك أنا نظن في واحد باش نحتاط، يعني هذا الظاهر تاع الخير، ولكن إذا كان هو ظن قبيح لا يجوز حتى ولو كان ظاهره الحق، كما قلنا يعني يؤدي إلى الغيرة المفرطة. أو صاحبك يعني يعيش معك، صاحبك معك فقد يعني تقول بأني أظن فيه حتى لا أخدع، فماذا أنه ظن قبيح لا يجوز، يؤثم عليه الإنسان بمجرد الظن القبيح يؤثم. طبعا الإنسان يحتاط ولكن لا تؤديه الحيطة يؤدي به إلى ماذا؟ إلى أن يظن بأخيه. نعم تحتاط وتحذر كما قال عمر الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لا يعني مانيش جبان او لست يعني ما احنا نقولوا يعقب هذا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذن الظن القبيح حتى ولو كان ظاهره الخير لا يجوز، وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد. يقول لك هذا مجرد اعتقاد أنا ما راح ندير والو، هذه مجرد الظن لا يجوز. فليقدر أن ظنه كان مخطئا يجد نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به. إذن يقول لماذا؟ يعني هذا مجرد اعتقاد، ولكن نقول له إنك ظننت بأخيك ظن السوء، وبمجرد هذا الظن أنت خاطئ، لأنك ظننت بأخيك ظن السوء. وجاء في الحديث الذي يتكلم عن الظن ويحذرنا من الظن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذا الحديث إياكم والظن، إذن معنى قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به. ليس معنى الحديث إياكم والظن، يعني في بعض الظنون يعني موجودة في الفقه يعني يعمل بها، وإنما المقصود وإياكم والظن أي الظن الذي يضرب الإنسان. أما أحيانا الإنسان في أبواب الفقه يوجد يعني باب الظن، يعني باب الشك في الصلاة، باب الشك في الصيام، يعني ماذا يفعل الإنسان؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، لا، يعني إذا شك الإنسان في عدد الركعات يظن هل صلى كذا أم كذا، ماذا يفعل؟ هذا باب يعمل به، له قواعد في الفقه. وإنما المقصود وإياكم والظن أي الظن الذي يضر بالناس وتشك في الناس أمرا سيئا. يقول كذلك: وكذا ما يقع في القلب بغير دليل. يقول الخطابي المقصود بالظن الذي يكون في القلب بغير دليل، يعني مجرد الظن، يقول له عندك دليل؟ ما عنديش. بمجرد الظن بدون دليل فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. فيقول الخطابي إذا كان الظن يعني مجرد خواطر، حتى نفرق بين الخواطر والظنون التي يبدأ الإنسان يتمادى فيها، إذا كان في الأول مجرد خواطر يعني تأتي في الإنسان، يعني ممكن تمشي مع الإنسان ما تظن فيه، يعني خاطر يأتي في بالك بدون أن تعتقد وبدون أن تتكلم به، يعني مجرد خواطر، فهذا الله عز وجل لا يعاقبك عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويؤيده حديث: تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها. تجاوز الله للأمة، وفي رواية لأمة، عما حدثت به أنفسها، يعني أحيانا الإنسان تأتيه خواطر، نفسه تحدثه عن أشياء هو لا يرغب فيها، هو لا يريدها، ولكن نفسه تحدثه بشرط أن لا يتمادى. وهذا يأتي حتى في الظن بالناس، يعني هكذا إنسان تنظر إليه يأتيك خواطر وتظن فيه، إذا تمادى فيه الإنسان وبدأ يبحث فهنا محرم. أما مجرد خواطر والإنسان يدفعها فالله عز وجل لا يعاقبك عليها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الإمام القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها. المجرد بالظن يعني التهمة التي ليس لها سبب، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، يعني يتهم إنسان بالفاحشة أو يتهمه بالسرقة، لك دليل؟ ليس له دليل، مجرد تهمة فقط، هذا هو المقصود بالظن. ولذلك الله عز وجل عطف عليه بقوله ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق، فالإنسان يعني يخطر بباله ويظن ظن السوء تهمة، ما عندوش دليل، وواش يدير؟ يتجسس ويبدأ يبحث ويتبع في الإنسان هذا. فالله عز وجل قال ولا تجسس، يعني هو يظن ظن السوء تهمة، يعني إذا استقل تهمة بإنسان، إذا استقل تهمة يولي يحوس على الدليل، يحوس على بينة، والبينة منين يجيبها؟ لازم يتبع الإنسان هذا، يبدأ يحوس عليه ويشوف، يبحث عن الإنسان هذا ويبحث عن الدلائل والبينة، فهذا ما يسمى تجسس. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس. فيبحث ويستمع، فنهى عن ذلك. فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة، يعني شوف الآية هذه تدل على أن الإنسان عليه أن يصون عرض أخيه، يعني يحافظ على العرض أخيه المسلم يعني بأقصى حد، فلتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، يعني شوف مجرد الظن فقط يعني العرض المسلم، لأن أكثر الظنون تأتي في العرض يعني في الفاحشة، فمجرد الظن التهمة الله عز وجل نهى عنها. فإن قال الظن هذا اللي يظن واللي يتهم الإنسان، فإن قال إني أبحث لأتحقق، هو تهم إنسان وما دي يقول لك أنني نبحث ونشوف فنتحقق، فنقول له إن الله عز وجل قال ولا تجسسوا. فإن قال تحققت، يقول لك خلاص أنا شفت وعندي بينة وعندي دليل، فوش نقول له؟ تكملة الآية لبعدها ولا يغتب بعضكم بعض، يعني شوف ترتيب الآية، يعني ممكن إنسان يتهم يقول له مجوزش، يقول لك أنا نبحث نتحقق، فنقول له ولا تجسس. فإن قال يعني وجدت وعندي دليل، فنقول له ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه سياق الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كلام الإمام القرطبي. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فقد استشكل اسمية الظن حديثا، يعني كيف الظن هو حديث، يعني الظن يأتي في الخاطر، يأتي في الظن على الإنسان في العقيدة على الإنسان مجرد اعتقاد، كيف نرسعه سماه حديثا، يعني وهل هو يعني أكثر من الكذب باللسان، يعني إنسان مجرد الظن التهمة فقط لا يجوز، ولكن من حقش الدرجة اللي يكذب ويتهم باللسان، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالعلماء أجابوا عن هذا الإشكال، أولا كيف الظن يسمى حديث وهو مجرد اعتقاد فقط، وكيف يصل الظن إلى درجة الكذب، والكذب هو يكون باللسان، فأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا. ما هو الكذب؟ الكذب هو الشيء الذي لا يطابق الواقع، يكون مخالف الواقع، هذا هو الكذب. الكذب معناه هو شيء مخالف لما عليه الواقع، يعني تقول بلي هذا الإنسان يعني سرق وبعد نحوسه في الواقع ما كانش، نقول هذا الإنسان وقع في الفاحشة نحوسه في الواقع نلقاه بريء، هذا كذب. فالكذب هو مخالفة الواقع سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، فالظن يدخل فيه، الظن هو مخالفة الواقع، إذن مخالفة الواقع هو الكذب. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الظن أكذب الحديث، لماذا؟ لأنه يخالف الواقع أكثر من اللسان، لأن اللسان إنسان لا يقول شيء حتى يتحقق، ولكن الظن غير متحقق فهو مخالف الواقع، ومخالفة الواقع هو الكذب بعينه. هذا احتمال أول. ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجازا، يعني المقصود بأن الظن أكذب الحديث يعني النتيجة تاعه، يعني الإنسان كظن يتهم ومعك يتهم يبدأ يتكلم، يبدأ يتكلم باللسان، فعندما يتكلم باللسان يقع في الكذب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن النتيجة، فإن الظن أكذب الحديث أي يؤدي إلى الكذب. إذن هذا الجواب الثاني عن الإشكال. الجواب الأول المقصود الظن أكذب الحديث لأن الكذب يخالف الواقع، ومعلوم أن الظن يخالف الواقع فهو كذب. والجواب الثاني هو الظن يؤدي إلى التهمة ثم يؤدي إلى الكلام والكلام في هذا الشخص فيقع في الكذب، ولذلك سمي الظن أكذب الحديث. ثم قال عز وجل ولا تجسسوا، ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وشوف الآية قال اجتنبوا كثيرا ثم قال إن بعض الظن، إذن إذا كان بعض الظن إثم يعني البعض فقط يعني القليل، فلماذا الله عز وجل نهانا عن الكثير؟ أولا نهانا عن الكثير لأن الإنسان لا يدري، يعني أنت لا تدري أين هو الظن الحقيقي والظن الكاذب، فاحتياطا لدينك اترك كثيرا من الظن لأنك لا تدري أيهما الظن الحقيقي والظن الكاذب. الله عز وجل نهاك عن الكثير، ومعلوم أن في الإسلام يعني باب الاحتياط وباب درء الحدود. الله عز وجل نهانا عن الاختلاط بالنساء لأنه يؤدي إلى النظر إليهن ويؤدي إلى الفاحشة، والله عز وجل نهانا عن مصافحة المرأة لأنه يؤدي إلى كذا وكذا، والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، فمعلوم أن في دين الإسلام موجود يعني باب الحدود، يعني الشيء الذي يؤديك إلى الحرام فتبتعد عنه كثيرا. الله عز وجل نهانا عن الاقتراب، قال تعالى ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل عز وجل ولا تأتوا الفواحش، قال ولا تقربوا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم، يعني مال اليتيم لا تقترب منه وإنما تبتعد. إذن معروف في الإسلام باب الاحتياط والبعد. فكذلك في باب الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، فعندما تجتنب الكثير أنت تبتعد عن التهمة وعن الظن الخاطئ، أما إذا كنت تجتنب القليل وتفعل الكثير فإنك ستقع في التهمة لا محالة. وكما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما، يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، هي بعض الأبواب وبعض المسائل يعني مشتبهات، وباب التشابه هذا يختلف من عالم إلى جاهل ومن شخص إلى شخص. باب التشابه هذا باب كبير، قد يكون عند عالم يعني حلال وعندك شبهة لا تدري، وقد يكون عند عالم هو حرام وأنت عندك شبهة، وقد تكون يعني شبهة في مسألة يعني لا تدري هل هذا المال هو لك أم لغيرك، لا تدري هذا المال هو لك أم لغيرك، فهذا شبهة. إذن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأنك تفعل الشبهات. اليوم نجوت من الحرام وغدا تقع في الشبهة، نجوت من الحرام ولكن سيأتي اليوم هو بالنسبة لك شبهة ولكن هو في الحقيقة حرام. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، مثل الراعي يرعى عند حد صاحبه ويترك الغنم عند الحد، هذا الغنم هل تأمن أن لا يدخل إلى حديقة صاحبك؟ سيدخل. إذن الأحسن أن تجعل الغنم بعيدا عن الحد، حتى ولو هذا الغنم اقترب فإنه لا يصل إلى الحد. وكذلك الحلال والحرام، عليك أن تترك الشبهات وتبتعد عن الحرام حتى لا تقع فيه. ولذلك قال عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، إذا اجتنبت الكثير فإنك لا تقع في الظن الآثم. ثم الله عز وجل قال إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. ما معنى التجسس؟ التجسس هو البحث بوسيلة خفية عن عيب الناس أو عيب شخص معين، البحث بوسيلة خفية، وهو مشتق من الجس، ومنه سمي الجاسوس. الجاسوس يعني يبحث عن عيب أو عن أمر ولكن بطريقة خفية مش علنية أمام الناس، يقول أبحث عن كذا، هذا لا يسمى جاسوس، وإنما الجاسوس الذي يبحث عن عيب بطريقة خفية. والتجسس غالبا يقع في الشر، التجسس هو البحث عن شيء، هذا في الغالب البحث عن أمر معين بطريقة خفية سواء في الخير أو في الشر. ولكن الغالب أن التجسس يكون في الشر، يعني البحث عن عيب بطريقة خفية، المهم يشترط في أن يكون بطريقة خفية، والغالب أنه في الشر. وأما التحسس بالحاء فيكون غالبا في الخير. إذن عندنا التجسس وعندنا التحسس. التجسس يعني يكون بحث عن الأمر بطريقة خفية، الشر يكون تجسس، والتحسس يكون في الخير، كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لم يقل لهم وتجسسوا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني بطريقة خفية بدون أن تعلموا، يعني يبحثون عن أمور عند يوسف يعني بطريقة خفية، ولكن هذا في الخير، هذه النتيجة تحفيها خير. لو كانت الشر لم يقل تحسس، قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا. وقد يستعمل كل منهما في الشر، وقد يستعمل، إذا احنا قلنا الغالب أن التجسس يكون في الشر والتحسس الغالب يكون في الخير، وكلاهما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أمر وهو البحث بطريقة خفية. التجسس والتحسس يشتركان أنه يبحث يبحث على حاجة بين الناس أو عند إنسان بطريقة خفية. والغالب أن التجسس للشر والتحسس للخير، ولكن قد يطلق التحسس في الشر، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه، قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. يعني ممكن الإنسان يقول كيف التحسس في الخير والحديث يقول ولا تحسسوا، إذن المقصود هنا تحسسوا يعني في الشر. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. وقال الأوزاعي: التجسس هو البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. هذا معنى آخر، وهذا يصلح للحديث، لأن لو قلنا التجسس والتحسس هو البحث وقد يكونني في الشر، إذن هذا الحديث يولي فيه التكرار، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في كلامه تكرار. فقال الأوزاعي: التجسس هو البحث عن الشيء، يعني يبحث، والتحسس هو الاستماع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تجسسوا، يعني لا تبحثوا عن عورات الناس، لا تبحثوا عن عورات الناس. ولا تحسسوا معناها لا تستمعوا إلى كلام الناس وهم لكم وهم له كارهون، يعني تستمع إلى حديث بعض الناس وهم لا يرضون بذلك، يعني يستمع إلى كلام ولكن ذلك الإنسان لا يرضى، يعني يستمع بخفية، يروح يعني يتصمت، هم راهم يهضروا هو يتصمت، هو مو سمعين به، ما مش عارفين به. إذن هذا يسمى كذلك تحسس، الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، يعني يكرهون الذي يسمع أو يستمع على أبوابهم، يعني من الأبواب ولا من النافذة، يستمع إلى كلام الناس وحديثهم وهم له كارهون، يعني لو كان يطلعوا عليه يكرهون ذلك. إذن هذا الفرق بين التجسس والتحسس، وقد يكون كلاهما بمعنى واحد. ولا يأتيني يعني إذا اجتمع في كلام واحد كما جاء في الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا، إذن احنا يختلف المعنى تاعهم. وفي حديث ليس المقصود ولا تحسسوا يعني في الخير، ولا تحسسوا في الخير، إذا نحن يولي المعنى تاعو غير صحيح. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التحسس؟ يعني هذا ممكن تعارض بين الآية والحديث. يعني يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. وهل يعقوب يأمر بنيه بالشر؟ فالمقصود هنا ولا تحسسوا أي تستمعوا إلى كلام الناس وهم له كارهون. إذن المعنى الإجمالي للنهي عن التجسس والتحسس هو النهي عن الاطلاع على عورات الناس. العورات معناها العيوب، العورات معناها العيوب، الإنسان لا يطلع على عيوب الناس إلا إذا كانت هناك فائدة. أحيانا يعني قد تبحث عن عيب الشخص، ولكن إذا كان من ورائه فائدة، يعني قد يجوز يعني استعمال الجاسوس في الشريعة الإسلامية. الله عز وجل نهانا عن التجسس، ولا فقال عز وجل في سورة الحجرات ولا تجسسوا. إذا قلنا معنى التجسس هو الاطلاع أو البحث على عيوب الناس خفية. والتحسس كذلك هو البحث عن عيوب الناس، هذا أحيانا، ولكن في الغالب التحسس يكون في الخير، وقد يكون الاستماع إلى حديث القوم، وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه فينشأ عنه العداوة والحقد، يعني بسبب التجسس، يعني فتجد عيبا في أخيك، وإذا وجدت فيه عيب حنا النتيجة حماهية، يعني ينشأ منها العداوة والحقد، يعني الإنسان يكون مستور، يكون مستور، فإذا بحثت وتجسست وبحثت عن عيب فيه، إذا وجدت فيه عيب، لأن الإنسان لا يكتمل، يعني ما فيش واحد يعني كامل، كل إنسان إلا فيه عيب، فإذا وجدت فيه هذا العيب فتنشأ بينكم العداوة والبغضاء، وإذا نتجت العداوة والبغضاء فهذا لا يجوز في الإسلام، العداوة والبغضاء، ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة، وكذلك ينشأ بين الأخوين وبين المسلمين ينشأ التخوف، وتمتلئ صدورهم بالحرج بسبب الظن والتجسس، يكون بين المسلمين ماذا؟ الحرج والخوف، وهذا من نكد العيش، يعني إذا صار المسلمون يبحثون عن عورات بعضهم ويتجسسون ويسوءون الظن، فكيف تصير الحياة؟ تصير الحياة فيها نكد، يقول لكل واحد يعني خايف، يقول الإنسان هذا يعني له وسواس، إذا ولا كل واحد يخاف منه، كل واحد يسوء في الظن، وهذا سيفعل، وهذا كذا، وهذا كذا، الإنسان لا تصلح له حياة، إذا كان بالطريقة هذه، إذا كان يكثر الظن ويتجسس على الناس، فهذا الإنسان يعيش مليح. وكذلك التجسس هو من آثار الظن، لأن الظن يبعث عليه حين تدعو نفسه إلى تحقيق ما ظنه سرا، فيسلك طريق التجسس. إذن التجسس هو من آثار الظن، لأن الظن هو مجرد التخمين فقط، مجرد الشك، فبسبب هذا الشك وبسبب هذا الظن ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه ماذا؟ التجسس. إذن التجسس هو من آثار الظن. وقلنا بعد التجسس ماذا يأتي؟ الغيبة. قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فكذلك الغيبة هي بسبب التجسس، لأنه إذا وجد في أخيه عيب وتأكد بسبب التجسس فإنه سيتكلم فيه، والتكلم في عرض أخيه هذه غيبة ونميمة. وعن زيد بن وهب قال قتي بن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خضرا. ابن مسعود لما كان يعني قاضي في منطقة، يعني في الكوفة، في منطقة من المناطق، كان هو قاضي يحكم على الناس، وكان أميرا كذلك، فأتي له برجل وقيل له إن لحيته تقطر خمرا، قال عبد الله بن مسعود إنا قد نهينا عن التجسس، وهو كان يعني قاضي ولكن ما كانش بينا، قالوا لحيته تقطر خمرا ولا ما كانش الخمر، وإنما مجرد الظن، يعني اتهموه، يعني هذه كناية على أنه يشرب الخمر، ولكن هل وجدوه؟ هل هناك بينة؟ لأن حتى يقيم عليه الحد، حد شرب الخمر، لأن شرب الخمر فيه حد. ولكن مسعود قال لهم إن قد نهينا عن التجسس، يعني قالوا له إنه يشرب الخمر، معنى هذا لازم تبحث وتشوف، يعني يكون فيها تجسس. فقال عبد الله بن مسعود إن قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. هذا لا يعني أنه كان يعني شافه يشرب الخمر وقال نهنا عن التجسس، لا. فإذا ظهرت لنا بينة ووجدناه يشرب الخمر وأقيمت عليه البينة والشهود فهنا نأخذ عليه ونقيم عليه الحد. ولكن أنه ما كانش بينة ونبدأ نبحث عليه ونتبعوه، لا. فنحكم على الناس بالظاهر، نحكم على الناس بالظاهر، أما مش نبحث معهم ونتبع عوراتهم. ويعني ممكن واحد يقول باش نتأكدوا، ممكن يعني القاضي ولا الأمير يقول لك يعني باش نتأكدوا من الإنسان هذا، لا. التجسس والبحث عن عورات الناس لا يجوز، ولكن قال إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. يعني حتى ولو وجد في أخيه عيب، حتى ولو فرضنا أنك لقيت في إنسان عيب فتستر عليه، هذه معناها من ستر عورة أخيه، يعني العيب المقصود بالعورة هنا العيب، المقصود بها العيب. من ستر على من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وعورة يوم القيامة كبيرة، يعني الله عز وجل يكون عندك يعني كبائر وذنوب يوم القيامة يسترها عليك ويمحوها عنك ويغفر لك. إذا كان هذا الإنسان يستر على أخيه، مش يعني أي حاجة يشوفها يعني يبرح بها، وخاصة إذا كان هذا الإنسان يعني معروف عند الناس وله شأن وله يعني دعوة وله يعني أتباع. إذا كان عيب يعني لا يضر، عيب يعني ما يضرش، لا يضر بعقيدة الإنسان ولا يضر بمنهجه، فالأولى أن تستره. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم، يعني العيب تأخوه، كشف الله عورته يعني عيبه حتى يفضحه بها ولو في بيته، يعني اللي يبقى يتكلم في الناس ويكشف عيوب الناس، فإن الله عز وجل يفضحه ولو في بيته والعياذ بالله. والحديث في صحيح ابن ماجه. ولا بد أن نفرق بين يعني إقامة الحدود، يعني مش يعني واحد يعني رأيته مثال يسرق، يعني هذا فيه مضر المسلمين، فتقول أنا أسطر عليه هو راه يسرق في الناس ويسرق يعني في جارك، ما تقول أنا مسطر على أخويا غدوة يجي أنت يسرقك. إذن هذه فيها حدود، يعني إذا كان يعني جارك يعني جاء واحد يسرقه هذا لازم تكشفه. إذا كان يعني إنسان يتعدى على جارك ويتعدى على أخيك فهذا لابد من دفع الظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني هذه بينها، فكيف ننصره ظالما، كيف واحد ظالم وتنصره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تكف عنه الظلم، يعني هو راه يظلم تروح تنصحه، تروح تبين له تبعده عن الظلم، احنا راك تنصح فيه لان راك تبعده على الظلم وعلى المعصية. اذن هذا الحديث الانسان لا ياخذه على اطلاقه، يعني كان بعض الناس يشوف يعني جاره يتعدى عليه يقول لك انا مدخل روحي، يعني هذه مثل الحديث الذي الحديث المعروف بالسفينه، يعني السفينة فيها أسفل وأعلى، الذين يسكنون في الأسفل قالوا كانوا يعني إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الأعلى ويمرون على من فوقهم، فقالوا لماذا لا نخرق في أسفل السفينة ونأخذ الماء من البحر مباشرة على نبقى طالعين الفوق. فإن تركوهم الذين في الأعلى، لو كان يخليهم يعني يثقبون السفينة ونيتهم صالحة باش يقبل النار وباش ما يأذيوش الذين فوقهم، فإن تركوهم يفعلون ويخرقون في السفينة قال هلكوا وهلكوا جميعا، يعني كل السفينة تغرق. وكذلك تجد إنسان يعني يسرق جارك، يعني إنسان يتعدى وتقول أنا من بخش روحي، فالظلم هذا سيصل إليك ويصل السارق إلى بيتك. فالمقصود من ستر عورة أخيه، يعني إذا لم يكن فيها ظلم للناس، إذا كان هذا العيب تاع الإنسان يعني عيب خاص به، عيب يعني إنسان فيه عيب وهذا العيب يعني ما يلحقش للناس ما يتعدش على الناس، احنا تستر عليه وتنصحوا. أما بس يعني العيب هذا يتعدى للناس ويظلم الناس وانت راك تشوف وتسكت عليه، فهذا من السكوت على الظلم، لابد أن تبين. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أو عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. والحديث في صحيح أبي داود. إنك إن اتبعت عورات الناس كدت أن تفسدهم أو أفسدتهم، يعني يبقى غير اتباع في العجب تاع الناس احنا يوقع الفساد. وحتى يكون الانسان هذا بريء، الانسان هذا الذي تتجسس عليه وتبحث عن عيوبه، حتى يكون بريء ولكن يبقى يظن فيك ظن السوء، يقول لك على راك تتبع فيا ولماذا تبحث عن العيب. اذا الاولى ان تترك ذلك، حتى ولو كان يعني ممكن تقول أن أريد أن أصلح هذا الإنسان، تقول نحوس نتأكد ونشوف العيب بس ننصحه، لا، النصيحة وين تكون؟ إذا ظهر العيب وظهر المنكر فهنا تنصحه، أما أنت مش متأكد وتقول أنا نبحث ونتأكد باش عليه ده ننصحه، لا، هذا كذلك لا يجوز. يعني أنت النية تاعك صادقة وتقول نبحث عن العيب تاع الإنسان به نتأكد به نصحه، لا، فالنصيحة تكون بعد التأكد من المعصية. وقلنا بأن التجسس الله عز وجل نهانا عنه، ولكن أحيانا يجوز، مثل الذي يتجسس حتى يدفع الضر عن المسلمين، مثل الذي يتجسس عن الأعداء، ممكن يكون حرب بين المسلمين والأعداء، قائد المسلمين يبعث جاسوس وش يدير يبحث عن العدو، فهذا في صالح المسلمين. كذلك الذي يعمل في إقامة الحدود والشرط الذين يبحثون عن الجنات ويبحثون عن اللصوص، يعني توقع سرقة باش يعرفوا السارق وش يديروا، يديروا عملية بحث، وهذه يعني جوسسة، فهذا جائز على الاكتشاف السارق. فلا نقول يعني ولا تجسسوا اذا ما يجوز، لا، ما دام ان السرقه وقعت او الفاحشه وقعت، فالقاضي والحاكم حتى لا ينتشر الفساد يقول خلاص احنا ماش مطالبين بالتجسس، كما ذكرنا حديث ابن مسعود، ابن مسعود يقصد الخمر لان الخمر يضر الانسان. اما اذا وقعت سرقه احنا المسلمين راهم مضرورين، فهنا لابد من بحث القاضي، يبعث يعني جواسيس يبحثون لكشف السارق، اذا هنا جائز. اذا يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. المقصود بالظن هنا الظن الذي يتعلق بالناس والظن الذي فيه التهمة، فعلى الإنسان أن يجتنب كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن يؤدي إلى الإثم، بعض الظن إثم، ولكن نحن مطالبون بماذا؟ باجتناب كثيرا من الظن حتى لا نقع في الظن الذي فيه الإثم. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما معنى التجسس؟ هو البحث عن عورات الناس خفية، أما التحسس بالحاء هو الاستماع إلى حديث الناس وهم لا يكرهون، يروح يعني يتصمت. والتجسس هو البحث يعني فعل، والتحسس هو الاستماع. وقد يشتركان التجسس والتحسس مع بعض، وأحيانا التحسس قد يكون في الخير كما قلنا، كما قال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا تحسسوا، وهنا المقصود به التحسس في الخير. ونقف عند قوله عز وجل ولا يغتر بعضكم بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.